إلى الإدارة الأمريكية ليشدد على أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا إياها من أن تتجنب التصريحات الفارغة والعبثية، فيما أكد أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرفشي على أن طهران تواجه مواقف أمريكية غير معقولة وغير منطقية، مؤكدا أن موضوع التخصيب ليس قابلا للتفاوض أصلا. وقال عرقشي إن ما نشهده حاليا هو مواقف غير معتادة وغير منطقية من الأمريكيين خلال الأيام القليلة الماضية، وقد جاء إعلانهم العلني عن هذه المواقف ليقابل برد فوري من جانب إيران. بدوره أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقي أن الخارجية العمانية قدمت مقترحات بشأن الزمان والمكان للجولات المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، إلا أنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن ذلك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا وإدراجه ضمن بنك أهدافها، ردا على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ومواصلة الحصار والتجويع. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سري كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيع وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار سري إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفي عن العمل، كما أكد أن صنعاء لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 67 شهيدا. وفي التفاصيل، ارتقى 12 شهيدا في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، كما استشهد 15 شخصا بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. وسقط 7 شهداء بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف منزلا بمنطقة جباليا، كما قصف الاحتلال منزلا في معسكر جباليا أسفر عن سقوط 9 شهداء. للمزيد من التفاصيل بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية شنها على أهالي قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من داخل القطاع.
مجازر الاحتلال لا زالت متواصلة ومستمرة بحق المواطنين والنازحين في المناطق المختلفة من قطاع غزة، أبرزها ربما كان في منطقة مدينة غزة وشمال القطاع، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدد من صواريخها مدرسة أسامة بن نصير في منطقة حي الدرج بمدينة غزة، الأمر الذي خلف قرابة 14 شهيدا ماتوا محترقين بسبب اندلاع النيران في المناطق التي تم استهدافها بفعل الصواريخ والمسيرات الإسرائيلية التي انفجرت بين جموع النازحين وصفوف النازحين وغرفهم في داخل المدرسة. مدرسة موسى بن نصير كانت أحد المراكز التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، وللعلم هذه المرة الرابعة التي يتم استهداف هذه المدرسة. في الأشهر السابقة تم استهدافها وعدد كبير من الشهداء سقطوا في داخل المدرسة. في منطقة مخيم جباليا أيضا كان هناك مجازر مختلفة، أبرزها كان منزل لعائلة المقيد في منطقة مخيم جباليا، الأمر الذي أدى إلى استشهاد حتى هذه اللحظة 10 من الشهداء، وصل جثامينهم إلى مستشفى أو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بالإضافة إلى عدد آخر من المفقودين، ما يزيد عن 70 شهيد منذ الليلة الماضية حتى هذه اللحظة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية بحق المناطق المختلفة في مدينة غزة وشمالها، وكذلك في المحافظة الوسطى التي من خلال الاستهدافات المباشرة لخيام النازحين تم يعني اغتيال وقتل عدد من المواطنين في المناطق المحافظة الوسطى. بالإضافة إلى كل ذلك، الاحتلال الإسرائيلي في كل صباح يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق مختلفة من القطاع، كان أبرزها ربما في حي الشجاعية وكذلك الزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى مناطق جديدة أمرها الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء في منطقة الشمال، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. كل هذه المناطق تشهد عمليات نزوح متكرر منذ أيام حتى هذه اللحظة، وما بعد الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية مركبات جدعون في قطاع غزة وتوسيع العملية العسكرية في القطاع، تبدأ يعني جموع النازحين في المناطق المختلفة بالتوافد إلى منطقة غرب مدينة غزة وتحديدا إلى المناطق في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان. هذه المناطق أصبحت مكتظة جدا.
أقول أقر جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة خلال المعارك شمال قطاع غزة، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي والمواجهة في ظل استمرار الحرب والهجمات البرية، وبذلك يرتفع عدد العسكريين الصهاينة القتلى في حرب غزة إلى 857، في حين يقول الإعلام العبري أن عدد القتلى الإجمالي أكبر من ذلك بكثير لأن الاحتلال يتعمد التغطية على خسائره. هذا وكانت سرايا القدس فجرت حقلا من العبوات في رتل عسكري للاحتلال بخان يونس، كما نفذت كتائب القسام كمينة مركبا في بيت لاهيا حيث تم استهداف 3 آليات إسرائيلية والاشتباك مع قوة أخرى. انتقد زعيم حزب الديمقراطيين الصهيوني المعارض يائير جولان حكومة الاحتلال معتبرا أنها عملية بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم، وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجود الكيان الإسرائيلي. وفيما شبه جولان دولة الاحتلال بالنازية وقال إنها تقتل الأطفال كهواية، أكد أنها تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، مشيرا إلى أن إنقاذ الكيان الإسرائيلي من الحكومة الحالية بات ضرورة ملحة. كما أشار جولان إلى أن إهدار حكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة يهدد بجعل كيان الاحتلال مكانا أكثر صعوبة للعيش فيه. وأخيرا رحب الاجتماع الوطني السوري برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، واصفا إياها بالعقوبات الجائرة التي أنهكت الشعب السوري طيلة العقد الماضي. وحذر الاجتماع بشدة في بيان له من تطبيع الدولة مع الكيان الإسرائيلي كشرط ضمني لرفع العقوبات، كما حذر من أي تنازل عن السيادة الوطنية أو تفريط الحكومة بالجولان السوري المحتل. هذا وعبر البيان عن رفض تام لأي مشاريع تطبيع مع كيان الاحتلال أو انضمام سوريا إلى ما يعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية، مؤكدا أنه ليس من صلاحية الحكم في دمشق عقد هكذا اتفاقيات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياساتها باستقلالية ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية. قوات اليمنية تفرض حظرا بحريا على ميناء حيفا وتقول إنه أصبح ضمن بنك أهدافها. جيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقاء نحو 70 شهيدا منذ فجر اليوم. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم أوقاتا طيبة مع بقية برامجنا. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، أعزائنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التمثيلي حكاية وعبرة. أعزائنا المستمعين، لقد دأبنا في هذا البرنامج تقديم حكاية من التاريخ ذات عبر ودروس، فإلى حكاية اليوم وهي بعنوان نقطة ضوء في منتصف الليل، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى يا أحبتنا المستمعين. أحبتي الأكارم، في هذا اللقاء أحدثكم عن حكاية فتى مات أبوه وكان الوالد عاصيا لله، وكيف تمسح الظلمات عن كاهل هذا الشيخ. فلنستمع معا إلى سر هذه الحكاية.
ما لك يا محسن؟ أراك حزينا هذه الأيام، أرجو ألا يكون هناك سوء.
وكيف عرفت أني حزين؟
الصمت، السكوت الذي أراه مهيمنا عليك يا محسن.
وهل الصمت علامة الحزن؟
ولم لا يكون؟ أتعلم أن الحزن إذا دخل قلب أحد قفل عليه لسانه وجعله صامتا كالخشب يا محسن.
نعم يا عم، أبحث منذ فترة عن شخص يتكلم لي بهذا الحديث فلم أجد. الحمد لله أني وجدتك.
ما المشكلة؟ يكفي يا محسن، إنك يافع وأمامك الدنيا، والدنيا فيها ربح وخسارة.
يا عم، إن لي والدا توفي قبل أيام، مات وهو عاصٍ، لم يقم ببعض الواجبات، كنت أتمنى أن يكون مطيعاً بقدر ما في قلبه من طيبة ونقاء.
ثم يلقي محسن نفسه في أحضان الراعي باكياً وبصوت عال ويصيح بصوت حزين:
أبتاه، كيف أخلصك من العقاب؟ إني مطالب بالبر، دلوني يا ناس، دلوني على أبواب البر.
لا تحزن، إنك في طريق البر، إن والدك طيب النفس، من هنا يا ولدي تبدأ رحلة البر. قل يا محسن، كيف عرفت أن والدك نقي السريرة؟
لم أسمع عنه في مجلس أنه استغاب أحدا أو أعاب على شخص في غيبته.
بمعنى أنه لم يأكل لحم أخيه ميتا، بمعنى أن ليس في رقبته حق لأحد.
بلى، لعل لله في عنقه حقا.
هون عليك يا محسن، هون عليك يا محسن، هون عليك.
أعزائنا المستمعين، بينما كان الظلام يقترب فإن صوت النعاج يرتفع، وفجأة سقط غيث على مهل، ثم توالى مطرا غزيرا، ساد صمت، والنعاج أحطن بالراعي والفتى، وإذا بامرأة عجوز مهرولة اتجهت صوب الراعي.
قل لي يا ولدي، ما الذي يدعو الشاب هذا على البكاء؟ لقد كنت قريبة منكما واستمعت إلى حديثكما. هلموا إلى خبائي عن المطر، وللغنم رب يحميها.
يتهادى الجميع إلى الخيمة، ويدور حديث البوح والصراحة.
هل سمعت قولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول إن الدعاء مستجاب ساعة هطول المطر؟
نعم، وسمعت أن دعاء الولد لأبيه مستجاب.
هل أنت على طهر يا ولدي؟
بلى يا أمة الله، والله منذ علمت أن والدي سوف يقف أمام محكمة العدل الإلهي لم يقر لي قرار، لم أترك الدعاء والصلاة ساعة واحدة.
ولكن يا ولدي، أن المطر لا يكون غزيرا إلا في الشتاء، وأن الثمار لا تينع إلا في الربيع، وأن الأوراق الصفراء لا تسقط إلا في الخريف.
لا أفهم ما تقول يا عم.
أقول إن لكل شيء موسما وآدابا ولياقة.
وهل أبواب الدعاء مقفلة إلا في هذه الحالات؟
كلا، إن الله سميع يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. اعلم يا ولدي، هناك دعاء يقترن بالإجابة السريعة، وهناك دعاء يستجاب ولكن الإجابة تقع في تقدير الله وعلمه.
أنا لا أرجع هذه الليلة إلى بيتي حتى أتيقن أن الله سبحانه قد غفر لوالدي كل ذنوبه.
إنك يا ولدي أحدى رحمات الله، وأن هذا المساء لمبارك.
لدي فكرة يا محسن.
وما هي؟ قل يا عم.
أنت يا محسن ارفع صوتك بالبكاء، وأنت ترفعين يديك بالدعاء.
وأنت يا عم.
أنا أدعو وأدعو حتى يعلم الله أني أخلصت بالدعاء، فالدعاء للمؤمن بظهر الغيب مستجاب.
ثم إن المرأة راحت تدعو مع الراعي، بينما ظل الفتى مستسلما إلى بكاء عفوي عال، والسماء توقفت عن البطر. لقد قال الراعي في دعائه:
يا رب، أنا عبدك، لو أن ضيفا حل علي لنحرت له ذبيحة دون أن أسأل عنه. أنت رحمن الرحيم، وأن والد محسن حل ضيفا عليك يا رب.
أبشر يا محسن، أبشر يا ولدي، فإني رأيت رؤيا.
لعلها سارة إن شاء الله.
نعم، وإنها ممتعة ونافعة.
ها؟ ها؟ وما هي الرؤيا؟
إن والدك يبلغك السلام ويقول: إن ولدي محسنا ولد بار، وأنا الآن أحلق بين الملائكة سعيدا.
أبي أبي.
ثم يستأنف المطر هطوله على مهل، وهكذا كانت دعوة الولد لأبيه مستجابة وفورية، لأن فيها صفاء وفيها صوتا جماعيا، وأنها تخللت قطرات المطر. وهكذا أيضا تكون العبرة من حكاية التاريخ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
موضوع هذه الحلقة هو الدموع سبيلك إلى السعادة.
نرجو قضاء لحظات ممتعة مع فقرات هذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، الدموع تغسل الآلام وتحول بيننا وبين إخفاء عواطفنا المكبوتة التي تبحث عن مخرج طبيعي.
الدموع هي الوصفة السحرية التي تطهر مشاعرنا وتغسل قلوبنا، وقد أكد علماء النفس أن إطلاق العنان للدموع بين وقت وآخر فكرة طيبة، وخاصة عندما يشعر المرء بأنه تحت ضغوط نفسية هائلة.
فالبكاء وما يقترن به من هزة في جميع أنحاء الجسم يصنع المعجزات في فك العقد النفسية والعاطفية الداخلية.
والبكاء ليس ضرورة جسدية فحسب، بل هو ضرورة نفسية في الوقت نفسه. فالمرء عندما يشارك شخصا آخر في البكاء يرتبط به ارتباطا عاطفيا.
هذه النقطة من الموضوع استضفنا خبير البرنامج الدكتور حسين طاهر الاستشاري النفسي من الكويت، وسألناه عن أهمية البكاء، وهل صحيح يساعد في فك العقد النفسية والعاطفية، فأجاب مشكورا.
بالنسبة للبكاء، لا شك أن للبكاء أهمية في التخفيف من الآلام والتخفيف من المواقف الحياتية بشكل عام، وخاصة من المواقف الحياتية الصدمية اللي هي العاطفية. والبكاء يعني حالة انفعالية يمر في الإنسان ويرتبط ذلك بالمزاج، فإذا استطاع الإنسان أن أيضا يشبع هذا الجانب وهو جانب البكاء بشكل جيد، وأن يحرك الخلايا العصبية المتخصصة في البكاء، خاصة المرتبطة بالهرمونات الخاصة بذلك، واستطاع أن يحرك هذه الهرمونات بشكل جيد، مما يجعل الدماغ يعني يعمل عملا سليما. للبكاء أهمية قصوى في فك كثير من العقد النفسية والحياتية والانفعالية، وطبعا أن البكاء حاله حال أيضا اللي هو حال الانفعالية الأخرى هي الفرح. فالفرح والبكاء كلاهما يرتبطان بالمزاج، فإذا الإنسان كبت البكاء فممكن أنه يشعر بالحزن الشديد، وممكن أنه يشعر بالاكتئاب، وممكن أنه يشعر أيضا بالضيق والتوتر، ويكون في حالة انفعالية غير مستقرة. وعلى هذا فإن أوصي بأن الإنسان لا يكبت البكاء في حال البكاء، والبكاء له موارد وموارد متعددة، وعلى الإنسان أن يظهر ذلك، ولا فرق بين الرجل والمرأة في حال البكاء، إلا أن الرجل عند بكائه يستطيع أن يسيطر على حالته الانفعالية، وهذا من سمات الرجل، إلا أنه يستطيع أن يفرق هذا ذلك ويشعر بالراحة والأمان والطمأنينة. وأفضل ما يكون فيه البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، فإن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام ويعني واجب، وكذلك البكاء على الإمام الحسين يغسل كثير من الأمور والآلام والمصائب، وهذا شيء فيه ارتباط بالله عز وجل. فالبكاء يعني له قيمة وأهمية عظمى بالنسبة للحالة الانفعالية واستقرار الحالة الانفعالية، وأتعجب من أولئك الذين يقولون أن ذلك عيبا ولآخره. فهذه أفكار قد تكون قديمة وأفكار أيضا لا تمت إلى الدراسات العلمية بصورة قوية، وإنما هي آراء متعددة. بالعكس، البكاء له أهمية في استقرار الحالة الانفعالية والحالة النفسية وخاصة الحالة المزاجية، ويقي الإنسان من الوقوع في القلق والاكتئاب والاضطراب والاضطراب السلوكي.
أنتم معنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعي الكريم، إذا شعرت بحزن شديد وتوتر فلا تحبس انفعالاتك ولا تخف من البكاء، لأنك إذا لم تخلص نفسك من الشعور بالتوتر في داخلك من وقت لآخر، فأنت إنما تختزن المتاعب لنفسك.
فالبكاء يعالج كثيرا من أمراض النفس، والعظماء يبكون للشدائد التي تحل بهم. إن كبار الرجال يبكون لما يحل بهم أو بأمتهم ومجتمعهم من المآسي والآلام. وأذكر في هذا الصدد أن صحفيا غربيا سأل الإمام الخميني قدس سره الشريف: هل بكيت يوما في حياتك؟
نعم، فأجاب: إنني بشر، أضحك وأبكي، أفرح وأحزن، وإن البكاء ليس عيبا.
مستمعينا الكرام، نوجه سؤالنا التالي إلى خبير البرنامج الدكتور حسين طاهر الاستشاري النفسي من الكويت. دكتور، هناك من يقول إن البكاء ليس من شأن الرجال، فكيف يتخلص الرجل من آلامه النفسية؟
بالنسبة لهذا السؤال، أن الرجل اشتبه عليه ينظر إلى صورة البكاء بالبكاء اللي هو الجهش بالبكاء والبكاء بالنحيب والبكاء شرط هذه، طبعا يعيب على الرجل أن يكون بكاءه نحيبا ولا آخره. إنما يبكي الرجل يبكي وتدمع عينيه بأيضا، يعني بهذه الصورة، بأن تدمع عينيه ويبكي الرجل هذا البكاء، هذا هو المطلوب، وهو الذي فعلا يجعل أن الخلايا العصبية بالدماغ تتحرك حركة إيجابية ملؤها الأمان والطمأنينة. فبالعكس، أن الرجل إذا كان ينظر بأن البكاء عيب، فالبكاء ليس عيبا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكى عندما أيضا عندما وقف على جثمان سيدنا حمزة عليه السلام. فبالعكس، هناك استشهادات معينة لأن الرجل يغير من هذه النظرة ويغير من هذه الطبيعة، ولا أيضا يعني ينظر إلى البكاء بالصورة النحيب وبالصورة الآخرية الذي يخرجه عن الدائرة الطبيعية. فبالتالي كثير من الحالات، على فكرة، الرجال التي يصابون بالصدمة العاطفية أو الاكتئاب نتيجة كبتهم لهذا البكاء. أوصي خلينا نقول لكان البكاء فترة معينة ويريد أن يبكي على أمر يحزنه أو أمر يعني يستحب أن يظهر ذلك، فليظهره. وبالتالي قيل أيضا من البكاء الشجاعة، أو في البكاء الشجاعة، الإنسان الشجاع هو الذي يبكي، وهذا شيء حسن وليس شيء سيء، فالنظرة مختلفة تماما.
طيب، نشكر الدكتور حسين طاهر الاستشاري النفسي من الكويت على الإجابة، وأيضا نشكره على قبول استضافتنا في هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك.
أيها الأخوة والأخوات، ليس الدموع تعبر بالضرورة عن الحزن والأسى والألم، فقد يفاجأ الإنسان بخبر سار وفرحة غامرة فتسيل الدموع من عينيه. هل لاحظت كيف عندما يضحك بعض الناس لفترة طويلة يبدأ قسم كبير من الدموع بالتدفق؟
السبب هو أننا عندما نضحك بقوة تعصر عضلات العين الغدد التي تختزن الدموع فتبدأ بالسيل. فالبكاء ليس وحده هو العلاج للضغوط النفسية، فهناك أيضا الضحك، فهو وسيلة طيبة للتخلص من التوتر والضيق.
نعم، مستمع الفاضل، من أجل حياتك، لا تحبس انفعالاتك لتعيش حياة سعيدة خالية من العقد النفسية.
إلى هنا أحباءنا نصل إلى ختام حديثنا لهذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك، على أمل لقائكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله و
إلى اللقاء، حياكم الله.
الخير عندك أجمع، يا من خزائنه رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلا أدعو وأهتف باسمي، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنع. والفضل أجزل والمواهب أوسع،
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال،
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة نقدمها لكم من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في لقاء اليوم ما تبقى من المحاور المضروبة حول موضوع المشاكل والمتاعب التي تواجه الإنسان في حياته. أملنا أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. إن البحث عن تكوين أغلب الشعوب العربية يجد أنها تنقسم إلى طبقتين، إحداهما الطبقة الحاكمة والأخرى الطبقة المحكومة، وبين هاتين الطبقتين لا توجد طبقات بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان. قد توجد عناصر ووحدات صغيرة ولكنها لم تكن ذات ثقل في حياة المجتمعات وفي تكوين طبيعتها، والواقع أن هذا التكوين لم يكن وليدا حديثا، لكنه ما زال منذ عصر القدماء، حيث تميزت أغلب المجتمعات العربية في طبقتين، إحداهما الطبقة الحاكمة ممثلة في الملك وأتباعه، وباقي الشعب الذي يمثل الأيدي العاملة أو القوة المنتجة في المجتمع. ولقد تولد ما بين الطبقتين عبر الزمن ما يشبه العزلة الناشئة عن الشك وعدم الثقة والتسلط من إحداهما على الأخرى، وإنه لمن المدهش حقا أن توجد كثير من الأمثال التي تمثل الحواجز الطبقية، وهي أمثال تتسم باليأس والسخرية والقنوط، منها يتعب من يتطلع إلى الأعلى، أو من ينظر إلى فوق توجعه رقبته، وغيرها من الأمثال التي تعبر عن تفكير الطبقة الخاصة الذين يسوءهم أن يتساوى معهم من هم في الطبقات الدنيا، لذلك فقد صاغوا أفكارهم في أمثال تعبر بالضرورة عن تفكيرهم الذي يتسم بالاستعلاء، ويستخدم في ذلك ألوانا من السخرية والإيحاء باليأس. والمجتمع يتحدث كثيرا عن الأصول، وهو حينما يتحدث عن ذلك يشير إلى أهميتها في المفهوم الشعبي، فالأصول هي التي تحدد السلوك الذي يتخذه الإنسان في مجتمعه، كما تحدد الموقف الذي يتخذه المجتمع من الشخص. وإذا عرفنا أهمية هذا التفكير في السلوك الاجتماعي لندهش إذا وجدنا مجموعة كبيرة من الأمثال الشعبية التي تصوغ مختلف المفاهيم والنظرات. فالمجتمع يهتم بأصل الإنسان، فهو يمجد سليل الأصول الحسنة، ذلك لأنه يمثل السلوك الحسن في مجتمعه، ويمقت الخسيس سليل الأصول الرديئة لأنه يمثل الانحطاط والسوء. فالمثل يقول: الأصيل يحلف ويصدق، والخسيس يحلف ويكذب، ذلك لأن المجتمع يراقب هذا وذاك، وهو يجزع إذا انعكس الوضع، فيعبر عن ذلك في المثل الأصول ضاعت. أو المثل الآخر، إذا غاب عليك أصله فتش على فعله، أو أصله ينبئ عنه. مستمعين الأفاضل، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوم أن الإنسان يلاقي دوما الشيء الذي يخشاه والذي ظل يهرب من مواجهته طويلا. فالمثل العربي يقول: ينبت البابونج أمام حجر الثعبان. ويقول المثل الفارسي: فغان كزهرچ ترسيدم رسيدم، فغان كزهرچ ترسيدم رسيدم، ومعناه: يا حسرته، فقد واجهت كل ما كنت أخشاه. ويقول المثل الآخر: آمد بسرم أزان چه می ترسيدم، آمد بسرم أزان چه می ترسيدم، أي لقد حل بي ما كنت دوما أخافه. ويقول المثل الآخر: ما رسپونه بدش می آید دم خونش سبز میشه، ما رسپونه بدش می آید دم خونش سبز میشه، أي تكره الأفعى النعناع فنبت أمام حجرها. ويقابله المثل الإنجليزي:
It is the unexpected that always happens. It is the unexpected that always happens.
ومعناه: إن الحوادث غير المتوقعة هي التي تقع دوما. ومن الأمثال المشتركة ما يتضمن مفهوما يدور حول أن المصائب والمتاعب تنذر بوقوعها قبل الحدث. فالمثل العربي يقول: أول الغيث قطر ثم ينهمر. أو المثل الآخر: الحذر يؤتى من مأمنه. وتقول الأمثال الفارسية: سالي كنكوست از بهارش پیداست، سالی که نکوست از بهارش پیداست، و معناه: السنة الوفيرة معلومة من ربيعها. أو المثل الآخر الذي يقول: علائم مشخص پیشگوی حوادث مشخص است، علائم مشخص پیشگوی حوادث مشخص است، أي العلامات الواضحة تدل مسبقا على الحوادث. وتقابلها الأمثال الإنجليزية التي تقول:
Coming events cast their shadows before. coming events cast their shadows before.
أي الحوادث الآتية تطفي بظلالها قبل وقوعها. أو المثل الآخر:
A straw will show which way the wind blows. A straw will show which way the wind blows.
ومعناه القشة سوف تبين اتجاه حبوب الريح. ويقول المثل أيضا:
Suffer and expect. Suffer and expect.
أي عاني وتوقع. مستمعينا الكرام، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوما يدور حول أن المصائب والمتاعب تحل على الإنسان نتيجة للتباطؤ في عمل معين أو التأخير في إنجازه ليحدث ظروفا صعبة على الإنسان، وبالتالي يقع أسير المشاكل والصعاب. فهذا المثل العربي يقول: سبق السيف العذل. أو المثل الآخر: لات حين مندم. أو المثل الذي يقول: الوقاية خير من العلاج. ويقول المثل الفارسي: در خانه کنون بستن چه سود است که دزدش هر چه در خانه ربود است. در خانه کنون بستن چه سود است که دزدش هر چه در خانه ربود است. ومعناه: لا فائدة من غلق منافذ منزلك الآن، فلقد سرق اللص كل شيء. ويقول المثل الآخر: نوش دارو بعد از مرگ سهراب. نوش دارو بعد از مرگ سهراب، أي بعد مقتل سهراب جاء له بالدواء. ويقول المثل الفارسي أيضا: علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. ومعناه: يجب تفادي الحدث قبل وقوعه. المثل الإنجليزي:
It is too late to look the stubble when the horses has been stolen. It is too late to look the stubble when the horses has been stolen.
ومعناه: لقد فات الأوان على غلق الإسطبل بعد سرقة الخيل. ويقول المثل الآخر:
The remedy should be prepared before the accident. The remedy should be prepared before the accident.
ومعناه: يجب أخذ التدابير اللازمة قبل وقوع الحادث. وأخيرا المثل الذي يقول:
After dead, the doctor. After dead, the doctor.
ومعناه: بعد الوفاة استدعي الطبيب. Thank you. ولقد ضربت الأمثال والأقوال العربية العديدة حول المصائب والمتاعب، تتضمن كل منها مفهوما خاصا، ولقد ارتأينا أن نقدم لكم بعضا منها. فالشاعر يقول: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أو قولهم أيضا: كل المصائب قد تمر على الفتى، فتهون غير شماتة الأعداء. ويقول الشاعر المتنبي: بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. ويقول المثل العربي أيضا: المحنة إذا شاعت سهلت، أو عند الشدائد تذهب الأحقاد. ويقول المثل العربي المشهور: شر البلية ما يضحك. وتقول الأمثال الفارسية: غم الجروه شادي قوميست، غم الجروه شادي قوميست، ومعناه مصائب قوم عند قوم فوائد. أو المثل الآخر الذي يقول: بلا تو آم بود دل كشستو مستحسن، بلا تو آم بود دل كشستو مستحسن، أي البلاء عندما يكون عاما يكون مستساغا. ويقول المثل الفارسي أيضا: مارج بأمبوه جاشن باشد، مارج بأمبوه جاشن باشد، ومعناه يهون الموت عندما يكون جماعيا. وتقابلها الأمثال الإنجليزية:
accident will happen. Accidents will happen.
ومعناه الحوادث سوف تقع. قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال، شكرا لكم وإلى اللقاء. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
على شط البصيرة قف وظل منتبها فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها تسلل من كيانك في غمار العيش أصحبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها تسلل من كيانك في غمار العيش أصحبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها ترانيم الهدى صبحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية جيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقاء نحو 70 شهيدا منذ فجر اليوم فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الكيان الإسرائيلي تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد قائد ثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لها سياساتها الخاصة ولها طريقتها ونهجها وهي تتابع سياساتها باستقلالية ومضية في تنفيذها وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السابق السيد إبراهيم رئيسي قال سمحته إن فترة ولاية الفقيد شهدت محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة لكنها لم تفضي إلى نتيجة ولا أتوقع أن المحادثات الحالية أيضا ستكون ناجحة وتوجه السيد الخامنئي إلى الإدارة الأمريكية